إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمامان الرازيان رحمهما الله تعالى: وأن الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، يعني أنه مستو على عرشه بلا كيف، فلا يجوز أن نكيف الاستواء، ولا أن نكيف أي صفة من صفات الله جل وعلا. وقد أنكر السلف على من سأل عن الكيفية، فعن مالك رحمه الله أنه قال لمن قال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وما أراك إلا رجل سوء أخرجوه. وفي رواية: إن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، وأن من سأل عن الكيفيات فهو مبتدع. وهذا الأثر عن مالك رحمه الله تعالى صحيح عنه، وكذا عن شيخه ربيعة رحمهما الله تعالى. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون، لا يمثلون ولا يكيفون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في قوله: الرحمن على العرش استوى، في سبعة مواضع: في سورة الأعراف قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة يونس قال الله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال تعالى في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال تعالى في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال سبحانه في سورة الفرقان: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال تعالى في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه سبعة مواضع أخبر فيها الله جل وعلا عن نفسه بأنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. الاستواء علو خاص، الله تبارك وتعالى من صفاته صفة العلو، والعلو الذي هو ثابت لله تبارك وتعالى يشمل علو الذات وعلو القهر وعلو القدر والمنزلة. العلو على ثلاثة أنواع: علو الذات وهو علو الله بذاته فوق جميع خلقه على وجه العموم، واستواؤه على عرشه على وجه الخصوص، وهو المراد من كلام الإمامين هاهنا رحمهما الله تعالى. فهذا هو النوع الأول من أنواع العلو، علو الذات. والثاني علو القدر والمنزلة، وهو أن الله ذو قدر عظيم لا يماثله فيه من خلقه أحد، ولا يعتريه معه نقص لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا معين ولا مشير ولا نظير ولا نصير، له المثل الأعلى تبارك وتعالى، وتنزه وتقدس. النوع الثالث من أنواع العلو هو علو القهر، وهو أن الله قادر على كل شيء، قاهر لجميع خلقه، فلا غالب له ولا يخرج أحد عن سلطانه، بل جميع مخلوقاته تحت قدرته. سبحانه هو الله الواحد القهار. ولقد جمع الله تعالى بين علو الذات والقهر في قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فالله عز وجل له العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقدرا مع علو الشان. والفرق بين صفتي العلو والاستواء من ثلاثة وجوه: الأول أن الاستواء علو خاص على العرش، وأما العلو فهو عام على جميع المخلوقات، وعليه فلا يجوز أن يقال إن الله استوى على المخلوقات أو استوى على السماء، بل هو سبحانه استوى على العرش خاصة. وأما الوجه الثاني فهو أن العلو صفة ذاتية، وأما الاستواء فهو صفة فعلية اختيارية متعلقة بالمشيئة. فعلو الله على خلقه وصف لازم لذاته، وأما الاستواء ففعل من أفعاله. الوجه الثالث في بيان الفرق بين صفتي العلو والاستواء أن العلو صفة دل عليها العقل والفطرة مع النقل من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وأما الاستواء فهو صفة خبرية محضة لم يدل عليها إلا الخبر والنقل كالنزول والمجيء، ولولا أن النقل دلنا عليها ما استطاع العقل أن يهتدي إليها. وأما العلو فإن العلو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فهذه وجوه في بيان الفرق بين صفتي العلو والاستواء. استوى الله تعالى على عرشه بعد خلقه السماوات والأرض كما قال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وثم للترتيب الزماني لا لمجرد العطف كما يدعي من فسر الاستواء في الآية بعلو القهر والغلبة. ولا يلزم من عدم استواء الله على العرش قبل خلق السماوات والأرض لا يلزم من ذلك عدم علوه، بل هو سبحانه عال جل جلاله ثم بعد خلق السماوات والأرض على علو خاصا على العرش وهو الاستواء. قضى خلقه ثم استوى فوق عرشه، ومن علمه لم يخلو في الأرض موضعه. والاستوى أربعة معان كلها وردت عن السلف وفي اللغة، وهي على وارتفع وصعد واستقر، وكلها بمعنى عدا استقر فلها معنى زائد على العلو. عن أبي العالية ومجاهد بن جبر رحمهما الله تعالى في تفسير استوى قال: على وارتفع. استوى على عرشه، العرش في اللغة سرير الملك، قال تعالى: ولها عرش عظيم، وقال جل وعلا: ورفع أبويه على العرش. وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم جدا ذو قوائم، هو سقف جنة الفردوس، بل هو سقف جميع المخلوقات وأعلاها وأعظمها وأوسعها وأكثرها إحاطة، فلا يقدر قدره إلا الله جل وعلا، وهو أثقلها وزنا. والعرش كالقبة على العالم، أمر الله جل وعلا بعض ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه، كما دل على ذلك مجموع نصوص من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: وهو رب العرش العظيم، وقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، وقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقال تعالى: لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وقال تعالى: ذو العرش المجيد، وقال: المجيد على قراءة الرفع صفة لله جل وعلا، ذو العرش المجيد بقراءة الجر وهي قراءة حمزة والكسائي صفة للعرش. فهذه نصوص من الكتاب العزيز. وأما من السنة فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. وهذا حديث صحيح بمجموع طرقه، أخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. أخرجه البخاري. وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش،
فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أخرجه مسلم. قال الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله شارحا ومعلقا: وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش ولصفاته السمعية. قال هذا الأوزاعي رحمه الله بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك. الله عز وجل كما ورد بذلك الكتاب والسنة، وكما ذكر الإمامان في عقيدتهما هاهنا في هذا الموضع، مستو على عرشه، بائن من خلقه، أي منفصل عن خلقه، فليس في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته. هذه اللفظة بائن من خلقه لم تكن معروفة في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وإنما أضافها السلف في مقام الرد على الحلولية القائلين بالحلول والاتحاد، والمعطلة الذين أثبتوا أن الله استوى على عرشه لكنه استواء بمعنى الاستيلاء أو لا يعلمه إلا الله، فيفوضون علمه إلى الله جل وعلا، فأصبحت هذه اللفظة بائن من خلقه جزءا من معتقد أهل السنة والجماعة في باب الاستواء والعلو. ومثلها في باب الصفات: الله فوق العرش بذاته. وكذلك في القرآن المجيد أنه كلام الله غير مخلوق، وكذلك يقولون الله في كل مكان بعلمه. استعمال لفظ الحقيقة في الصفات الفعلية فيقولون: استواء حقيقي، نزول حقيقي، مجيء حقيقي. فما دام أن اللفظة التي لم ترد في النصوص ما دامت موافقة لما دلت عليه النصوص ومؤكدة لها، فلا بأس في إطلاقها لزيادة إيضاح أو لمزيد مخالفة لأهل البدع. فاضطر علماؤنا من سلفنا الصالحين المتقدمين إلى أمثال هذه الإطلاقات من أجل أن يخالفوا أهل البدع، ومن أجل أن يقرروا عقيدة أهل السنة والجماعة، فيقولون في الاستواء وفي العلو بائن من خلقه، يقولون الله فوق العرش بذاته، يقولون في القرآن غير مخلوق، يقولون في حق الله جل وعلا في مقابل ما يقوله الحلولية من أن الله في كل مكان بذاته، يقول أهل السنة الله في كل مكان بعلمه. وكذلك يقولون استواء حقيقي، نزول حقيقي، مجيء حقيقي. هذا كله إنما قالوه وأطلقوه لزيادة إيضاح مذهب أهل السنة والجماعة ولمزيد بيان المخالفة لأهل البدع والأهواء. القاضي هشام بن عبيد الله الرازي رحمه الله تعالى لما حبس رجلا في التجهم فجيء به ليمتحنه فقال له: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ قال: لا أدري ما بائن من خلقه. قال: ردوه إنه لم يتب بعد. وسئل إسحاق بن راهوية رحمه الله عن قوله تعالى: ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال: حيثما كنت هو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو بائن من خلقه. ثم ذكر عن الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى قوله: هو على عرشه بائن من خلقه. قيل للإمام أحمد: الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه، وقدرته وعلمه بكل مكان. قال: نعم، هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه. وقال المزني رحمه الله: جلت صفاته عن شبه المخلوقين، عال على عرشه بائن عن خلقه. وقال إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى: من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماواته بائن من خلقه فهو كافر، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي في مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة. وقد بوب الحافظ الطبراني رحمه الله في كتابه السنة باب ما جاء في استواء الله تعالى على عرشه بائن من خلقه. فهذه الكلمة بائن من خلقه وهي التي ذكرها الإمامان الرازيان في هذا الموضع، هذه الكلمة أجمع عليها السلف، كما قال الإمامان الرازيان في مطلع المعتقد الذي نحن بصدد دراسته، فإنهما قد أخبرا أن العقيدة التي ستأتي بعد بتقريرها إنما أجمع عليها أهل العلم في الأمصار جميعها. فهذه الكلمة بائن من خلقه أجمع عليها السلف. قال أبو نعيم رحمه الله: طريقتنا طريقة السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة ومما اعتقدوا أن الأحاديث التي ثبتت في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم، وهو مستو على عرشه في سمائه من دون أرضه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا باب واسع لا يحصيه إلا الله، فإن الذين نقلوا إجماع السلف أو إجماع أهل السنة أو إجماع الصحابة والتابعين على أن الله فوق العرش بائن من خلقه لا يحصيهم إلا الله، وما من أحد من هؤلاء المذكورين إلا وشهرته في الإسلام بالعلم والدين أعظم من أن يتسع لها هذا الموضع. وما زال علماء السلف يثبتون المباينة ويردون قول الجهمية بنفيها. قال الإمامان رحمهما الله تعالى كما وصف به نفسه في كتابه: وقد تنوعت دلالات الكتاب على علو الله جل وعلا من وجوه، منها التصريح بالعلو كما في قوله جل وعلا: وهو العلي العظيم، وكما في قوله سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى، ومنها التصريح بفوقية الله على خلقه كما في قوله: وهو القاهر فوق عباده، وكما في قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ومنها التصريح بأنه سبحانه في السماء كما في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ والسماء هنا إما أن تكون بمعنى العلو أو أن تكون في بمعنى على، وعلى الوجهين فيه تصريح بعلو الله تعالى على خلقه، ومنها التصريح بنزول كلامه منه جل وعلا، كما في قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وكما في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، ومنها التصريح بصعود بعض الأشياء إليه، كما في قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقوله تعالى في عيسى عليه السلام: بل رفعه الله إليه، ومنها التصريح باستوائه على عرشه جل وتعاظم، وذلك في 7 مواضع، وقد ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية كما مر. وفعل الاستواء في اللغة يأتي على 4 أوجه: الأول مطلق، وهو المجرد الذي لم يوصل بحرف، فمعناه كمل وتم، ومنه قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، وقوله: مستوى النبات، استوى الطعام. وأما الوجه الثاني فهو المقيد المعدى بإلى، فيكون معناه ارتفع وعلى بإجماع السلف، ومنه قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ومنها قوله تعالى: وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، وقولهم: استوى إلى السطح، أي ارتفع إليه. ومن أهل العلم من يجعله بمعنى قصد، والأول أولى. وأما الوجه الثالث فهو المقيد المعدى بعلى، فلا يكون معناه إلا على وما شابهها كارتفع وصعد واستقر، ومنه قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: لتستووا على ظهوره، وقوله تعالى: فاستوى على سوقه، وقوله تعالى: واستوت على الجودي. وأما الوجه الرابع من وجوه فعل الاستواء في اللغة وما يأتي عليه من تلك الوجوه، فهو المقرون بواو المعية، فيكون معناه تساوى، كقولهم: استوى الماء والخشبة. هذه الوجوه والمعاني 4، لا يأتي معنى فعل الاستواء على غيرها، ليس كما ادعاه أهل التعطيل من أن معنى الاستواء الاستيلاء، وعلى هذا كثير من الجهمية والمعتزلة، بل وعلى هذا كثير من متأخر الأشاعرة والخوارج، واستدلوا لتحريفهم بأبيات من الشعر، منها بيت شعر لشاعر مجهول لا يدرى من هو: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. وكذلك قول الآخر: هما استويا بفضلهما جميعا على عرش الملوك بغير زور. والرد على تحريفهم الذي مآله إلى التعطيل من وجوه: هذا التأويل مساو للتحريف، مخالف لتفسير السلف المجمع عليه، فلم ينقل عنهم فضلا عن أحدهم أنه فسره بهذا التفسير، وأي قول يخالف إجماع السلف فإما أن يكون خطأ في نفسه، أو أن يكون ظاهر المخالفة للسلف فيكون أولى بالخطأ منهم. كذلك لم يثبت عن أحد من أهل اللغة أن من معاني الاستواء الاستيلاء، بل هو منكر عند اللغويين، فهذا لغوي زمانه ابن الأعرابي، أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما معنى قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى؟ قال: هو على عرشه كما أخبر. فقال الرجل: ليس كذلك، وإنما معناه استولى. فقال: اسكت، ما يدريك ما هذا؟ العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد، فأيهما غلب؟ قيل استولى، والله تعالى لا مضاد له، وهو على عرشه كما أخبر. ثم قال: الاستيلاء بعد المغالبة، فهذا قول لغوي زمانه وهو ابن الأعرابي رحمه الله تعالى. من الوجوه أيضا في فساد ما ذهبوا إليه أنه مخالف لظاهر اللفظ، لأن فعل الاستواء إذا تعدى بعلى لا يخرج معناه عن العلو والارتفاع والاستقرار البتة، وما كان على خلاف الظاهر لا يرجع إليه إلا بدليل، ولا سيما في الأمور الغيبية المحضة. من الوجوه أيضا في فساد ما ذهبوا إليه أنه لو كان معنى الاستيلاء أي على العرش، فلما يتأخر إلى ما بعد خلق السماوات والأرض، وقد كان العرش مخلوقا قبل السماوات والأرض 50,000 سنة، فكيف يجوز أن يكون العلي القدير غير قادر على العرش إلى أن خلق السماوات والأرض؟ فهل كان العرش لغير الله جل وعلا؟ من الوجوه أيضا أن الاستيلاء في اللغة معناه المغالبة، والله سبحانه لا يعجزه شيء، والعرش لا يغالبه بحال. ولو كان معنى الاستيلاء لجاز مع استواء الله على العرش أن يكون مستويا على الأرض وعلى الهواء وعلى جميع المخلوقات، لأنه سبحانه وتعالى قادر عليها جميعها، وهذا باطل محض. وأما استدلالهم بالبيت الذي مر وبنظيره أيضا، فالرد عليه من وجوه أنهم عدلوا عن أكثر من 1,000 دليل من التنزيل على استواء الله على عرشه إلى بيت ينسب إلى بعض العلوج ليس على دين الإسلام العظيم، وأنه لا سند لهذا البيت، ولم ينقله إلا المتأخرون من أهل الكلام في مصنفاتهم، لا يعلم قائل هذا البيت. إذا كنا لا نقبل الحديث الذي فيه راو مجهول وليس هو في شيء من دواوين العرب وأشعارهم، أي هذا البيت، يعني نحن لا نقبل الحديث الذي فيه راو مجهول، فكيف نقبل هذا البيت الذي ليس له قائل معروف أصلا وليس هو في شيء من دواوين العرب وأشعارهم التي يرجع إليه؟ حتى إن الأخطل النصراني الذي ينسب إليه البيت لا تجد هذا البيت في ديوانه، ولو أنه كان في ديوانه فهل نقبل في العقيدة بيت هذا النصراني وندع 1,000 دليل من التنزيل كلها تدل على استواء الله تبارك وتعالى بذاته على عرشه وأنه بائن من خلقه؟ ولو علم قائله فمتى قاله؟ لقد تغير اللسان بعد الفتوحات. الاستواء في البيت ليس هو الاستيلاء، بل هو علو الغلبة والقهر. ولو كان الاستيلاء لكان المستوي على العراق هو عبد الملك ابن مروان وليس بأخيه بشر، لأن بشرا إنما كان واليا عليه ولم يكن منازعا لأخيه في الملك. هذا بيت مصنوع طعن فيه أئمة اللغة، ولعله محرف وأصله قد استوى بشر على العراق. وأما احتجاجهم بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى بقوله استولى على جميع برياته فلا يخلو منه مكان، فهذا كما تجده في التمهيد لابن عبد البر أثر مكذوب ورواته مجهولون وضعفاء. والعجيب أن المعطلة الذين حرفوا معنى الاستواء أطلقوا على مذهبهم الخلف، وأطلقوا على مذهبهم الآخر وهو تفويض المعنى مذهب السلف، ليصلوا في كلتا الحالتين إلى تعطيل صفة الاستواء، إما بالتحريف وإما بالتفويض لمعنى، مع أن السلف رحمهم الله تعالى إنما فوضوا الكيفية ولم يفوضوا المعنى، علموا المعنى وأثبتوه على ما يليق بالله جل وعلا، وفوضوا الكيفية لله رب العالمين. وحقيقة القول بالتفويض أن الله أنزل كلاما لا معنى له، فهذا هو حقيقة القول بالتفويض، أن الله تعالى أنزل كلاما لا معنى له. حقيقة القول بالتفويض تجهيل الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون ما وصف الله به نفسه في الكتاب لا يعقل النبي صلى الله عليه وسلم معناه، بل هو مجرد كلام يقوله. وهذا فيه القدح في حكمة الله جل وعلا، وفيه إغلاق لباب التدبر في الكتاب العظيم، بالإضافة إلى الوقوع في التعطيل المحض. قال الإمامان رحمهما الله تعالى: وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك في أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، دلت كلها على إثبات العلو والاستواء لله جل وعلا. منها قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، الحديث في الصحيحين. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني، أي ارحموا من على الأرض يرحمكم من على السماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون، الحديث متفق عليه. قال إمام الأئمة بن خزيمة رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث وفي الخبر: ما بان وثبت وصح أن الله عز وجل في السماء، وأن الملائكة تصعد إليه من الدنيا، لا كما زعمت الجهمية المعطلة أن الله تعالى في الدنيا كما هو في السماء، ولا كما زعمت، لأنه لو كان ذلك كذلك لتقدمت الملائكة إلى الله في الدنيا، أو نزلت إلى أسفل الأراضين إلى خالقهم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. في خطبة حجة الوداع في يوم عرفة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع أصبعه السبابة إلى السماء وأنكتها إلى الناس، ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، كما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها جابر وأخرجها مسلم في صحيح. كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. ومن أنكر هذا السؤال وهو أين الله من المعطلة، فقد زعم أنه أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يقول من المعطلة لا يجوز أن يسأل بأين الله، هذا كأنه يقول إنه أعلم بالله تبارك وتعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم الذي سأل الجارية هذا السؤال فقال لها: أين الله؟ قال الذهبي رحمه الله تعالى: ففي الخبر مسألتان، إحداهما شرعية، قول المسلم أين الله، وثانيتهما قول المسؤول في السماء. فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذكره في العلو له رحمه الله تعالى. وقد اتهموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعجز والجهل وعدم البلاغة لما قالوا إن معنى أين الله من الله، لأنهم قالوا إن معنى السؤال الذي سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية وهو أين الله معناه من الله، لقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية بالإيمان بمجرد إقرارها بأن الله في السماء وأن محمداً صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى: ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس بمؤمن، ولو كان عبداً فأعتق لم يجز في رقبة مؤمنة، إذ لا يعلم أن الله في السماء. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أمارة أي علامة إيمانها معرفتها أن الله في السماء؟ وهذا استدلال دقيق جداً، إنما يغوص عليه غواص. فتأمل عندما أخذها هنا بمفهوم المخالفة، فقال: في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس بمؤمن، ولو كان عبدا فأعتق لم يجز في رقبة مؤمنة، إذ لا يعلم أن الله في السماء فليس بمؤمن. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أمارة إيمانها معرفتها أن الله في السماء؟ قاله في الرد على الجهمية رحمه الله تعالى: لقد زعم حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر محمد زاهد الكوثري أن راوي هذا الحديث الذي أخرجه مسلم، وهو الصحابي الجليل معاوية بن الحكم السلمي، روى هذا الحديث بالمعنى. زعم الكوثري أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قد روى هذا الحديث بالمعنى، فأتى بطامة، وقد حاول أمثاله من المعاصرين رد هذا الحديث بأي طريقة، أحيانا يضاعفونه وهو عند مسلم، وفي أحيان كثيرة يحرفونه بشتى أنواع التحريف. قال الإمامان رحمهما الله تعالى: بلا كيف، أي بلا كيف يعقله البشر، لأن الكيف مجهول للعباد انفرد الله بعلمه، وكما لا يعلم العبد حقيقة ذات الله لا يعلم كيفية صفاته تعالى. الله رب العالمين أعلمنا بصفات كثيرة من صفاته، وأخبرنا بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، نعرف المعنى ونفوض الكيفية. ومعنى أننا نفوض الكيفية أن هنالك كيفية، أي لهذه الصفات، ولكن لا يعلمها إلا الله رب العالمين. فكيفية الصفة مجهولة لنا نحن البشر، ولكنها معلومة لله رب العالمين صاحب القوى والقدر. العقل يائس تماما من تعرف كنه صفات الله جل وعلا ومن معرفة كيفياتها، فإنه لا يعلم كيف الله ولا كيف صفات الله إلا الله. ما علم أصحاب العقول بمعاني صفات الرب الجليل جل وعلا، فالكيفية شيء وراء المعنى، الكيفية شيء زائد على المعنى، كما قال الإمام العلم ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. وعليه فالواجب فيما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم تصديقه والإيمان به وبما دل عليه، سواء أدركه العابد بعقله أو لم يدرك. فإن كثيرا من السمعيات تأمل الواجب فيما أخبر الله به ورسوله ليس هاهنا نص على الصفات، وإنما في كل ما أخبر الله تعالى به وفي كل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم الواجب تصديقه والإيمان به وبما دل عليه، سواء أدركه العابد بعقله أو لم يدرك، فإن كثيرا من السمعيات والغيبيات فوق عقول العقلاء، لا تهتدي إليها العقول ولا سبيل لها إليها، فإن الشرع يأتي بما يعجز العقل وبما يعجز العقل عن إدراكه، لأن للعقول حدا تنتهي إليه لا تتعدى، فالعقول لا تدرك كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو أدركته لاستغنوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعما جاء به. العقول لا تدرك ما وراء المشاهد ولا ما غيب عنها إلا بما أعلمها الله تبارك وتعالى به، فكما أن العبد لا يستطيع أن يعلم حقيقة ذات الله، فإنه لا يستطيع أن يعلم كيفية صفات الله جل وعلا. التكييف مأخوذ من الكيف، وهو الهيئة والماهية. التكييف في الصفات حكاية كيفية معينة للصفات، أو السؤال عنها بكيف. وقد أثر نفي التكييف والنهي عنه عن كثير من السلف، من ذلك قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سأله الرجل عن كيفية استواء الله تعالى على عرشه، فغضب رحمه الله وأطرق رأسه واحمر وجهه وعلاه الرحضاء أي العرق الشديد، وقال قولته المشهورة: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، ما أراك إلا صاحب بدعة، وأمر بإخراجه. قوله هذا مما أجمع عليه السلف وتلقوه بالقبول سندا ومتنا رواية ودراية، وصح نحوه عن شيخه ربيعة، هو ابن عبد الرحمن، هو ربيعة الرأي رحمه الله تعالى. قوله رحمه الله: الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول المعنى في اللغة، ومعناه أي الاستواء معناه العلو والارتفاع والاستقرار. قوله الكيف غير معقول، أي غير معقول للبشر، لكنه معلوم لله جل وعلا. فالاستواء الله تبارك وتعالى كيفية، لاستوائه تعالى كيفية، لكنها مجهولة لنا، لا نستطيع إدراكها بعقولنا. لم يخبر الله تعالى عنها، ولم يرد بها توقيف، ولا سبيل إلى معرفتها بغير توقيف، فوجب الكف عن السؤال عنه. كيفية الصفات مجهولة للعباد لثلاثة وجوه: الله أخبر أنه استوى ولم يخبر عن كيفية ذلك. الوجه الثاني: إذا كنا لا نعلم كيفية ذات الله تعالى، فكذلك لا نعلم كيفية صفاته، لأن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف. الوجه الثالث: لا نعلم كيفية الشيء إلا بأحد ثلاثة أمور، وهي مشاهدته، أو مشاهدة نظيره، أو بالخبر الصادق عنه، وكل ذلك منتف في كيفية استواء الله تعالى على عرشه، وكذلك في غير الاستواء من الصفات. قوله والإيمان به واجب، أي على الوجه اللائق بالله جل وعلا، والإيمان به وتصديقه واجب لإخبار الله تبارك وتعالى به عن نفسه، وهو أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، فمن جحده فقد كفر. يرد خبر الله تبارك وتعالى في سبعة مواضع من كتابه. وقوله والسؤال عنه بدعة، يعني أن السؤال عن كيفيته بدعة. ما أجاب به الإمام مالك رحمه الله تعالى في صفة الاستواء عام في جميع الصفات، يعني أنك تستطيع أن تعمله بإزاء كل سائل عن أي صفة من الصفات من صفات الله جل وعلا إذا سأل عن كيفية تلك الصفة. فإذا قال مثلا ما كيفية النزول، تقول النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، إلى غير ذلك من صفات ربنا جل وعلا. ما وجه كون السؤال عن كيفية صفات الله تبارك وتعالى بدعة؟ وجه ذلك ثلاثة أمور. الأول أنه لم يرد عن الصحابة رضوان الله عليهم مع شدة حرصهم فيما يتعلق بربهم ومع وجود المجيب صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما دام السبب موجودا وكان المانع مفقودا علم أنه بدعة. الثاني أنه من سمات أهل البدع الخائضين في الله تعالى وصفاته. قال الإمام مالك رحمه الله إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. الثالث أنه لا سبيل إلى علمه والإجابة عليه. كثير من المنحرفين حتى في هذا العصر كحامل لواء التعطيل والتحريف والتجهم في هذا العصر وهو محمد زاهد الكوثري الذي حرف مقالة الإمام مالك تحريفا فظيعا فقال الكيف مجهول والاستواء غير معقول، فنفى المعنى والكيفية، ولم يكتفي بذلك بل حرفها تحريفا معنويا فقال قوله الاستواء معلوم أي غير مجهول، معناه معلوم وروده في القرآن. وقد حاول غيره أن يضاعف إسناد هذا الأثر ولكنه لم يفلح. لابد من متابعة السلف وإلا ضل الإنسان ضلالا بعيدا في باب العقيدة وفي باب الاتباع على السواء. سبيل اتباع السلف الصالحين أهل السنة والجماعة واضح ونهجهم لائح. عن الوليد بن مسلم رحمه الله قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني أثبتوا المعنى الذي يدل عليه ظاهر النص ولا تكيفوا. وقال أبو داود الطيالسي رحمه الله تعالى وكان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا أجابوا بالأثر. وسئل عبد الله بن المبارك رحمه الله عن أحاديث الصفات فقال تمر كما جاءت بلا كيف. وقال وكيع بن الجراح رحمه الله نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف كذا ولا لما كذا، كما أخرج ذلك عبد الله بن أحمد وهو أيضا مما رواه الذهبي في العلو وصححه الألباني في مختصر العلو. وقال أيضا تمر كما جاءت بلا كيف. سئل سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن أحاديث الصفات فقال هي كما جاءت نقر بها ونحدث بها بلا كيف. جميعهم يقولون أمروها كما جاء، وهذا يقتضي إثبات هذه الصفات وإثبات الأحاديث التي تدل عليها كما وردت من غير تعطيل، ففي هذا رد على المعطلة. وأما قولهم بلا كيف فإنه يقتضي تنزيهها عن التمثيل المفضي إليه طلب كيفية الصفات، فهذا رد على الممثلة المكيفة. فقولهم هذا دال على إثباتهم لمعنى الصفات، فلو كانوا لا يثبتون المعنى لما احتاجوا إلى نفي الكيفية، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول، وليس مرادهم بأمروها كما جاءت مجرد ذكرها من غير فهم معانيها بدليل قولهم بلا كيف، فهو نفي للعلم بالكيفية وليس نفيا لحقيقة الصفة. فمعاني الصفات بينة معروفة في اللغة مع تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه. نهج أهل السنة والجماعة في باب الصفات نهجا هو بين التنزيه وبين التشبيه والتمثيل، يثبتون من غير تكييف ولا تمثيل، وينزهون من غير تحريف ولا تعطيل. الذين غالوا في الإثبات وصلوا إلى التشبيه والتمثيل، والذين دعوا التنزيه هؤلاء ذهبوا إلى التأويل والتحريف والتعطيل. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، الذين غلوا في الإثبات يقولون نحن المثبتة، والذين ذهبوا إلى التعطيل قالوا نحن المنزهة. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، يثبتون من غير تكييف ولا تمثيل، ينزهون من غير تحريف ولا تعطيل. قال الفضيل رحمه الله تعالى: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف، بأن الله وصف نفسه فأبلغ فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا صفة أبلغ مما وصف الله عز وجل به نفسه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: حرام على العقول أن تمثل الله تعالى، وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الظنون أن تقطع، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى الخواطر أن تحيط، وعلى العقول أن تفعل، إلا ما وصف به نفسه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: استوى كما ذكر لا كما يخطر للبشر، استوى كما ذكر لا كما يخطر للبشر. وقال الدارمي رحمه الله: وصدق مالك، لا يعقل منه كيف ولا يجهل منه استواء. وقال خطيب أهل السنة ابن قتيبة رحمه الله تعالى: نحن لا ننتهي في صفاته عز وجل إلا حيث انتهى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ندفع ما صح عنه، لأنه لا يقوم في أوهامنا ولا يستقيم على نظرنا، بل نؤمن بذلك من غير أن نقول فيه بكيفية وحد. وقال الخطيب رحمه الله: وأما الكلام في الصفات فإنما روي منها في السنن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظاهرها، ونفي التكييف والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله عز وجل وهم المعطلة، وحققها قوم من المثبتين وهم الممثلة، فخرجوا إلى ضروب من الشبه والتكييف، والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة، ودين الله بين الغالي والمقصر عنه. لقد خاض بعض فرق الممثلة في تكييف صفة استواء الله على عرشه، من تلك الفرق الهشامية، وهم أتباع هشام بن الحكم الرافضي الذي قال: إن الله مماس لعرشه، وقال: إن العرش قد حواه وحده. وقال بعض أتباعه: إن الباري قد ملأ العرش، وقال: إنه مماس له. والكرامية وهم أتباع ابن كرام الذي قال: إن الله مماس للعرش من الصفحة العليا، وقال: له حد من الجانب الذي ينتهي إلى العرش ولا نهاية له. وتعددت أقوال الكرامية في كيفية الاستواء، فمنهم من يقول إن الله على بعض أجزاء العرش، ومنهم من يقول إن العرش مكان لله عز وجل، ومنهم من يقول إن العرش امتلأ به. كل هذا باطل من الباطل، وكل هذا مما ينكره النقل كما ينكره العقل، وإنما الطريقة المثلى في ذلك هي طريقة السلف، أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل. ومن هذه الصفات التي يثبتونها على هذا النحو صفة الاستواء، يقولون إن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه بذاته، بائن من خلقه، ليس بداخل في شيء من مخلوقاته، وليس شيء من مخلوقاته بداخل في ذاته، جل وتعالى سبحانه عن مشابهة المخلوقين. قال الإمامان رحمهما الله تعالى: أحاط بكل شيء علما، يعني أن الله سبحانه وتعالى لما استوى على العرش لم يكن غافلا عن خلقه، بل هو مطلع عليهم، عالم بهم، يطلع على حركاتهم وسكناتهم وخفايا أمورهم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أحاط بكل شيء علما. لقد ذكر الشيخان رحمهما الله تعالى إحاطة علم الله تعالى بكل شيء بعد كلامهما عن الاستواء والعلو، وبعد إثباتهما للدلالة على الجمع بين هاتين الصفتين. فما علو الله على عرشه فوق مخلوقاته هو محيط بهم جميعا، عالم بأحوالهم، يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعزب عن علمه شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم ما أكنته الصدور وما توسوس به النفوس، وما فوق السماوات العلى وما تحت الثرى، وعالم الغيب والشهادة، عالم الظواهر والبواطن. ولا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضى وسبق علمه به، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، فلا يخلو عن علمه مكان ولا زمان. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه مكان. وقال الإمام أحمد رحمه الله: هو على العرش وقد أحاط علمه بما دون العرش، ولا يخلو من علم الله تعالى مكان. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. وفي هذا رد على الحلولية من الجهمية وغيرهم القائلين بأن الله حال في المخلوقات متحد معها مختلط بها. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أصابنا مطر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى، يعني المطر، لأنه حديث عهد بربه تعالى. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. قال الإمام الدارمي معلقا: ولو كان الله تعالى على ما يقول هؤلاء الزائغة في كل مكان ما كان المطر أحدث عهدا بالله تعالى من غيره من المياه والخلائق. وقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقوله جل ذكره وكان الله بما يعملون محيطا، وقوله عظم شأنه وكان الله بكل شيء محيطا، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقوله تعالى والله محيط بالكافرين، وقوله عز وجل إن ربي بما تعملون محيط، وقوله تعالى والله من ورائهم محيط. فالله عز وجل محيط بكل شيء علما وقدرة ورحمة وقهرا من فوق عرشه، من فوق سبع سماواته، وهو تعالى مباين لها عال عليه. قال الإمامان رحمهما الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه الآية نفي المماثلة عنه وإثبات لصفتي السمع والبصر. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية أي ليس يشبهه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأن أسماءه كلها حسنى وصفاته كلها صفات كمال وعظمة، ولأن أفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك، فليس كمثله شيء لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه. وهو السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. البصير يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويرى سريان القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة جدا، وسريان الماء في الأغصان الدقيقة. وهذه الآية ونحوها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات، وفيها رد على المشبهة في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وعلى المعطلة في قوله تعالى وهو السميع البصير. وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في كلامهما رحمهما الله تعالى هذا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله تعالى عموما الواردة في الكتاب والسنة، وفي استواء الله تبارك وتعالى على عرشه خصوصا. وقد بينا أن أهل السنة والجماعة من معتقدهم إثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى على عرشه حقيقة، كما قال تعالى ليس كمثله شيء. يقول أهل السنة الرحمن على العرش استوى استواء يليق بعظمته وجلاله، لا يؤولون تأويلا فاسدا، ولا يحرفون ولا يعطلون ولا يشبهون ولا يمثلون، بل لله عز وجل صفاته التي تليق بجلاله، وللمخلوقين صفاتهم التي تليق بحالهم. فالله عز وجل صاحب الكمال ذاتا وأسماء وصفات، ومخلوقاته ضعيفة، فهو خالقهم وبارئهم، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. من معتقد أهل السنة والجماعة أن الله موصوف بصفة العلم، فإن علمه محيط بجميع مخلوقاته، لا يخفى عليه شيء من ذواتهم ولا من أفعالهم ولا من تصرفاتهم جميعا، بل الله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فعلمه صفة ذات هي صفة ذاتية، أي صفة العلم لله جل وعلا، تليق بعظمة الله وجلاله. وما أوتي الخلق من العلم إلا قليلا، كما قال الله جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكل علم أورثه الله خلقه فهو من علمه تبارك وتعالى، كما قال الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. وهو العلم الشرعي لكتاب الله عز وجل وللثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم، في باب الأسماء والصفات، بخلاف أهل البدع والضلال، فإنهم حرفوا وأولوا وشبهوا ومثلوا وعطلوا، كالجهمية الضالة وكالمعتزلة أتباع الجهمية. ومن هؤلاء من شابه أولئك أيضا في بعض الصفات، كالأشاعرة والكلابية والماتوريدية، الذين أولوا تأويلا فاسدا خالفوا فيه أهل السنة والجماعة. التأويل في هذا الباب تأويلان: تأويل صحيح وهو بيان الحق في هذا الباب، وتأويل السلف يعني بيان المعاني، يبينون معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا تأويل سلفي صحيح مصدره الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحين. فهذا هو التأويل الأول وهو التأويل الصحيح. وأما التأويل الثاني فهو فاسد باطل، هو تأويل أهل البدع والضلال ومن وافقهم، فالجهمية والمعتزلة وغلاة الأشاعرة وهؤلاء أهل بدع ومن وافقهم من أهل العلم في تأويل بعض نصوص الصفات يبين خطأه أيضا ويحذر من تفسيره وتأويله المذموم. إلا أنهم لا يقارنون بأهل البدع الغلاة في البدع، الذين قعدوا قواعد البدع، الذين وافقوهم في تأويل بعض النصوص كابن حجر والنووي والقرطبي والشوكاني، وافقوا الأشاعرة في تأويل بعض النصوص ولهم علم بالتفسير والحديث واللغة وما أشبه، فيؤخذ بكتبهم، ولهم من الحسنات الكبيرة والأعمال الجليلة للعناية بالكتاب العزيز وتفسيره والسنة المطهرة وشرحها، مما تكون أخطاؤهم بالنسبة إلى إصابتهم مغمورة بجانب الصواب. فلا يقارنون بأهل البدع والضلال، ولا يحذر من كتبهم، وإنما يحذر من كتب أهل البدع الذين قعدوا قواعد البدع وتركوا نصوص الكتاب والسنة واتبعوا أقوال أهل الفلسفة والكلام. وهؤلاء يحذر منهم ومن كتبهم، كما يحذر من كل مبتدع سواء في هذا الباب أو في غير هذا الباب. أهل السنة يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، شيء اسم ليس مؤخر، كمثله خبر ليس مقدم. اختلف العلماء في الكاف في قوله تعالى كمثله شيء، فقال بعضهم إنها غير زائدة، فيلزمهم أن يؤولوا المثل إلى معنى تكون به الكاف غير زائدة. فقالوا نعم، المثل هنا بمعنى الصفة، أي ليس كصفته شيء. وقالوا إن المثل والمثل يأتيان بمعنى واحد، والمثل قد أتى بمعنى الصفة، كما في قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ. فقالوا إن المثل هنا بمعنى الصفة، مثل الجنة أي صفة الجنة. وعلى هذا تكون الكاف غير زائدة، هذا القول ليس ببعيد من الصواب. وقال بعضهم إن مثل بمعنى نفس أي ذات، أي ليس كذاته شيء، وعلى هذا فالكاف غير زائدة أيضا، ليس كمثله أي كذاته شيء، فالكاف تكون غير زائدة على هذا التفسير. وقال آخرون إن الكاف زائدة لأن مثل بمعنى المماثل، وتكون الكاف زائدة للتوكيد كما تزاد الباء وكما تزاد من. اختلف النحاة في الكاف في قوله تعالى كمثله، قالوا إن الكاف داخلة على المثل، ظاهره أن الله تعالى له مثل ليس له مثل، فالتقدير ليس مثل مثله شيء، وهذا ظاهر في بطلانه، لأن التقدير حينئذ هو ليس مثل مثله شيء. فاختلفت عبارات النحويين في تخريج الآية على أقوال. الأول الكاف زائدة، فتقدير الكلام ليس مثله شيء، وقالوا إن زيادة الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مضطرد. هؤلاء أراحوا أنفسهم، قالوا الكاف زائدة، معلوم أن القرآن لا يمكن أن يكون فيه شيء زائد، بمعنى أنه لا يكون له معنى، ولكن هذا القول أن الكاف زائدة تقدير الكلام ليس مثله شيء، لأن الكاف في كمثله زائدة على قوله، فالتقدير ليس مثله شيء. قالوا إن زيادة الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مضطرد. القول الثاني أن الزائدة مثل الكاف، فيكون التقدير ليس كهو شيء. قالوا إن الزائدة مثل للكاف، فإذا إذا حذفت مثل فيبقى عندنا الضمير، فيكون التقدير ليس كهو شيء. هذا ضعيف مردود، لأن الزيادة في الأسماء قليلة جدا، بل هي نادرة بخلاف الحروف. القول الثالث أن مثل بمعنى صفة، والمعنى ليس كصفته شيء، كما مر هذا القول ليس ببعيد من الصواب. القول الرابع أنه ليس في الآية زيادة أصلا، فإنك إذا قلت ليس كمثله شيء لزم من ذلك نفي المثل، وإذا كان ليس للمثل مثل صار الموجود واحدا، وعلى هذا القول فلا حاجة لأن نقدر شيئا، وهذا المعنى هو الصواب وهو الأجود. فهذا بعض ما تكلم به النحاة والبلاغيون واللغويون في هذه الآية العظيمة ليس كمثله شيء، وفي الكاف منها على وجه الخصوص. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. الصفات تابعة للموصوف، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوق. قوله تعالى شيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء. التمثيل في الصفات والمبالغة في إثبات الصفة إلى حد تسويتها بصفة المخلوقين. الفرق بين التمثيل والتشبيه من وجوه: التمثيل ذكر مماثل للشيء من كل وجه في الذات أو الصفات أو الأفعال. التشبيه ذكر مشابه للشيء يساويه من أغلب الوجوه في الذات أو الصفات أو الأفعال. التمثيل لفظ متعين للدلالة على نفي الباطل. التشبيه لفظ محتمل مجمل مشترك بين الحق والباطل. من هنا الدرجة المعطلة في التشبيه معاني باطلة، فجعلوا إثبات الصفات لله جل وعلا جعلوه التشبيه الذي يجب نفيه، وسموا من أثبتها مشبها مجسما. التمثيل ورد نفيه صريحا في كتاب الله، كما في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء. وأما التشبيه فلم يرد نفيه ولا إثباته لا في الكتاب ولا في السنة، فمن ثم صار التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. فننفي التمثيل عن الله تبارك وتعالى كما ورد النفي لذلك في الكتاب العزيز، فنكون قد أصبنا معنى الآية والمراد منها. وأما التشبيه يعني إذا قلنا ليس له شبيه، فهذا لم يرد نفيه ولا إثباته لا في الكتاب ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. اتفاق المسميات بين الخالق والمخلوق في بعض الأسماء والصفات ليس التمثيل الذي نفته الأدلة السمعية والأدلة العقلية. اشتراك الخالق والمخلوق في أصل المعنى الذي وضعت الصفة أو الاسم للدلالة عليه في لغة العرب لا يقتضي المماثلة، كما تصور ذلك أهل البدع من الممثلة والمعطلة، لأنهم قرروا أن الاشتراك في أصل المعنى الذي وضعت الصفة أو الاسم للدلالة عليه في لغة العرب يقتضي أن هذا الاشتراك في أصل المعنى يقتضي تشبيها أو تمثيلا، وهذا الذي قالوه باطل، وهو ما شهدت الأدلة ببطلانه. قال تعالى السلام المؤمن المهيمن، وسمى تحية المؤمنين بينهم سلاما في الجنة قال تحيتهم فيها سلام، وأخبر عن نفسه بأنه سميع بصير قال وهو السميع البصير، وقال عن الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وأخبر عن نفسه فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ووصف المخلوق بالحياة فقال ويخرج الميت من الحي، وقال عن نفسه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال عن المخلوقين وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال عن نفسه وكلم الله موسى تكليما، وقال عن المخلوق فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. فوصف الله تبارك وتعالى نفسه بالصفات، ووصف بعض خلقه بتلك الصفات. نحن نشاهد في المخلوق ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، كاليد مثلا، للإنسان يد ليست كيد الفيل، له قوة ليست كقوة الجمل، مع الاتفاق في الاسم ومع كون كل منهما مخلوقا. لقد أخبر الله جل وعلا عن طعام أهل الجنة وشرابهم ولباسهم وزوجاتهم ومساكنهم وفاكهتهم، وهذه في الاسم موافقة لما في الدنيا من حيث المعنى، لكنها مخالفة لها في الحقيقة. أول من قال بالتمثيل من الطوائف البيانية أتباع بيان بن سمعان، وهو شيعي قتل، ظهر في أوائل القرن الثاني الهجري، زعم أن الله عز وجل رجل من نور على صورة إنسان يهلك كله إلا وجهه، وأن جزءا إلهيا حل في علي وغيره من بعده، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. قتله خالد بن عبد الله القسري. أول من قال بالتجسيم هشام بن الحكم الرافضي. أول ما ظهر التمثيل ظهر وصدر من أصناف من الروافض الغلاة، ظهرت بدعة القول بالتمثيل في مقابل بدعة القول بالتعطيل لكي تكون في مقابلتها، فهو مواجهة للغلو بمثله. المعطلة أتوا من قبل الغلو في التنزيه، قابلتهم الممثلة فغلوا في الإثبات وبالغوا فيه. من اللوازم الباطلة على مذهب التمثيل اجتماع النقيضين بأن يكون الأزلي محدثا وأن يكون المحدث أزليا، ويلزم منه أن لا خالق ولا مخلوق لأنهما متماثلان. يلزم منه أن يجوز على الخالق عز وجل من النقائص ما يجوز على المخلوق، ويجب عليه ما يجب على المخلوق، ويستحيل عليه ما يستحيل على المخلوق. فإن تمثيل الكامل بالناقص يجعل الكامل ناقصا مثله. يلزم منه تماثل الخالق والمخلوق في الصفات والأسماء، وكذلك يكون التماثل بينهما في الذات، فيكون كل من الخالق والمخلوق عين الآخر، وهذا مذهب الاتحادية. كل هذه اللوازم باطلة، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. لقد كثرت أقوال السلف في إثبات الصفات وفي النهي عن التمثيل وفي بيان تكفير الممثلة، من ذلك ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه، كما نفى التشبيه عن نفسه فقال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسئل رحمه الله عن صفة الاستواء فقال: آمنت بلا تشبيه، وصدقت بلا تمثيل، واتهمت نفسي عن الإدراك، وأمسكت عن الخوض فيه، لأن الإمساك عن الخوض فيه غاية الإدراك. وقال نعيم بن حماد الخزاعي، وهو شيخ البخاري رحمهما الله تعالى: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. هؤلاء الأئمة كلهم بيّنوا لنا حكم تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه: من شبه الله بخلقه كفر. قال الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلقه فهو كافر بالله العظيم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والسنة. وقال أبو زرعة الرازي: لا يقال نفس كنفس لأنه كفر. قال تعالى: لما خلقت بيدي، ولا يقال يد مثل يد، ولا يد كيد لأنه كفر. ولكن نؤمن بهذا كل، أي بما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقال المعطلين. قال عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله عز وجل، وأنه واحد فرد صمد حي قيوم سميع بصير، لا شريك له ولا وزير ولا شبيه ولا نظير ولا عدل ولا مثل، فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه، وأمروه كما ورد من غير تعرض لكيفية أو اعتقاد شبهة أو مثلة أو تأويل يفضي إلى التعطيل، وسعتهم السنة المحمدية ولم يتعدوها إلى البدعة الردية المردية، فحازوا بذلك الرتبة السنية والمنزلة العلية. هناك فرق بين التمثيل والتشبيه وقد مر ذكره، وهناك فرق أيضا بين التمثيل والتكييف. التكييف جعل الشيء على حقيقة معينة من غير تقييدها بمماثل، وهو مختص أي التكييف بالصفات. التمثيل جعل الشيء على حقيقة معينة تماثل صفات المخلوقين، ويكون في القدر والصفة والذات. فهذا قول في بيان الفرق بين التمثيل والتكييف. قول ثان: هما متلازمان، فكل ممثل مكيف وكل مكيف ممثل. هذا قول مبني على أنه مهما تصور المكيف كيفية شيء فلن يخرج عن المشاهدات، فهو بهذه ممثل. أما الممثل فهو يكيف الممثل بكيفيات معينة. القول الثالث في بيان الفرق بين التمثيل والتكييف أن التكييف أعم من التمثيل، فكل تمثيل تكييف وليس كل تكييف تمثيلا، لأن من التكييف ما ليس فيه تمثيل بصفات المخلوقين، كقول المكيفة: طول الله كعرضه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولأن التكييف يشمل التكييف بالمشاهدات، وهذا هو التمثيل، ويشمل التكييف بما يغادر ويغاير المشاهدة. كلها أقوال لها وجهها كما قرر علماؤنا عليهم الرحمة. قال: وهو السميع البصير. سمع الله تبارك وتعالى نوعان: سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة والخفية والجلية، وإحاطته التامة بها. وهذا النوع في القرآن على ثلاثة أقسام: الأول بيان عموم إدراك سمع الله جل وعلا، كما في قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذا السمع من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات، وإن كان المسموع قد يكون حادثا. وهذا النوع من السمع يتعدى فعله بنفسه: قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. القسم الثاني سمع النصر والتأييد، كما في قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. هذا السمع من الصفات الفعلية المقترنة بسبب. النوع الثالث سمع الوعيد والتهديد، كما في قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وأما سمع الإجابة من الله تعالى للسائلين والداعين، فمنه قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، وكذلك قول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله عز وجل لمن حمده ودعا. وهذا النوع من السمع يتعدى باللام وبمن. الله جل وعلا هو السميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات والأصوات، لا تختلط عليه الأصوات ولا تخفى عليه جميع اللغات، ولا يشغله سمع عن سمع. قالت عائشة رضي الله عنها فيما ذكره البخاري في الصحيح معلقا مجزوما به، ووصله أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد صححه الألباني في الإرواء وغيره، قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، ولقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جانب البيت، وإنه لا يخفى علي بعض كلامها. فأنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. السميع البصير، البصير الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات، بدليها وخفيها وقريبها وقصيها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. الآيات التي جمعت بين السمع والبصر كثيرة شهيرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا قريبا، كما في الصحيحين. أي ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم، فإن ربكم الذي تدعونه ليس أصم لا يسمع، وليس غائبا لا يرى، بل هو سميع قريب يرى أفعالكم ويسمع ذكركم. لقد جمعت هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بين الإثبات والتنزيه. فقوله تعالى ليس كمثله شيء رد على الممثلة والمجسمة الغالية في الإثبات، وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة النفاة الغالية في التنزيه. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أولم تسمع أيها المريسي قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء؟ وكما أنه ليس كمثله شيء، فليس سمعه كسمع أحد من المخلوقين، ليس كسمعه سمع، ولا كبصره بصر، ولا هما عند الخلق بمثال ولا قياس، ولا لسمع الله ولا لبصره شبيه. قال ذلك في النقض على بشر رحم الله تعالى الدارمي رحمة واسعة، وعامل بشرا بما يستحق.